نواصل مستعينين بالله عز وجل. قال: وفي هذا الحديث أولا التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه لا بذاته كما بينه الزبير بن بكر وغيره، وفي هذا رد واضح على الذين يزعمون أن توسل عمر كان بذات العباس لا بدعائه، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثم حاجة ليقوم العباس فيدعو بعد عمر دعاء جديدا. ثانيا أن عمر رضي الله عنه صرح بأنهم كانوا يتوسلون بنبينا صلى الله عليه وسلم في حياته، وأنه في هذه الحديثة توسل بعمه العباس، ومما لا شك فيه أن التوسلين من نوع واحد، توسلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوسلهم بالعباس رضي الله عنه. وإذا تبين للقارئ مما يأتي أن توسلهم به صلى الله عليه وسلم إنما كان توسلا بدعائه صلى الله عليه وسلم، فتكون النتيجة أن توسلهم بالعباس إنما هو توسل بدعائه أيضا، بضرورة أن التوسلين من نوع واحد. أما أن توسلهم به صلى الله عليه وسلم إنما كان توسلا بدعائه، فالدليل على ذلك صريح في رواية الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيحين لهذا الحديث بلفظ: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون، فلما كان في إمارة عمر وذكر الحديث. فقوله فيستسقي لهم صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يطلب لهم السقيا من الله تعالى، ففي النهاية لابن الأثير الاستسقاء استفعال من طلب السقيا، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد، يقال سقى الله عباده الغيث وأسقاهم، والاسم السقيا بالضم، واستسقيت فلانا إذا طلبت منه أن يسقيك. إذا تبين هذا فقوله في هذه الرواية استسقوا به أي بدعائه، وكذلك قوله في الرواية الأخرى كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، لا يمكن أن يفهم من مجموع روايات الحديث إلا هذا ويؤيدهم. لو كان توسل عمر رضي الله عنه إنما هو بذات العباس أو جهه عند الله تعالى لما ترك التوسل به صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، لأن هذا ممكن لو كان مشروعا، فعدول عمر عن هذا إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه أكبر دليل على أن عمر والصحابة الذين كانوا معه كانوا لا يرون التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى عمل السلف من بعدهم كما رأيت في توسل معاوية بن أبي سفيان والضحاك بن قيس بيزيد بن الأسود الجرشي، وفيهما بيان دعائه بصراحة وجلاء. فهل يجوز أن يجمع هؤلاء كلهم على ترك التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لو كان جائزا، سيما والمخالفون يزعمون أنه أفضل من التوسل بدعاء العباس وغيره؟ اللهم إن ذلك غير جائز ولا معقول، بل إن هذا الإجماع منهم من أكبر الأدلة على أن التوسل المذكور غير مشروع عندهم، فإنهم أسمى من أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب قوله هنا بل إن هذا الإجماع منهم، يعني من الصحابة، من أكبر الأدلة على أن التوسل المذكور غير مشروع عندهم، عند من؟ الصحابة. انتبهوا لي كويس. اعتراض ورد. وأما جواب صاحب مصباح الزجاجة في فوائد قضاء الحاجة عن ترك عمر التوسل بذاته بقوله صحيفة 25 أن عمر لم يبلغه حديث الضرير، توسل الضرير ولو بلغه لتوسل به، فهذا جواب باطل من وجوه. أولا أن حديث الضرير إنما يدل على ما دل عليه توسل عمر هذا من التوسل بالدعاء لا بالذات كما سبق ويأتي بيانه. الثاني أن توسل عمر لم يكن سرا بل كان جهرا على رؤوس الأشهاد، وفيهم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فإذا جاز أن يخفى الحديث على عمر فهل يجوز أن يخفى على جميع الموجودين من عمر مع عمر من الصحابة؟ الثالث أن عمر كما سبق كان يكرر هذا التوسل كلما نزل بأهل المدينة خطر، أو كلما دعي للاستسقاء، كما يدل على ذلك لفظ كان في حديث أنس السابق أن عمر كان إذا قحط استسقى بالعباس. وكذلك روى ابن عباس عن عمر كما ذكره ابن عبد البر في الاستعاب، فإذا جاز أن يخفى ذلك عليه أول مرة أفيجوز أن يستمر على الجهل به كلما استسقى بالعباس وعنده المهاجرون والأنصار وهم سكوت لا يقدمون إليه ما عندهم من العلم بحديث الضرير؟ اللهم إن هذا الجواب ليتضمن رمي الصحابة جميعهم بالجهل بحديث الضرير مطلقا، أو على الأقل بدلالته على جواز التوسل بالذات، والأول باطل لا يخفى بطلانه، والثاني حق، فإن الصحابة لو كانوا يعلمون أن حديث الضرير يدل على التوسل المزعوم لما عدلوا عن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس كما سبق. رابعا، أن عمر ليس هو وحده الذي عدل عن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالدعاء، بل تابعه على ذلك معاوية بن أبي سفيان، فإنه أيضا عدل إلى التوسل بدعاء يزيد بن الأسود ولم يتوسل به صلى الله عليه وسلم، وعنده جماعة من الصحابة وأجلاء التابعين. فهل يقال إن معاوية ومن معه لم يكونوا يعلمون بحديث الضرير؟ وقل نحو ذلك في توسل الضحاك بن قيس بيزيد هذا أيضا. ثم أجاب صاحب المصباح بجواب آخر وتبعه من لم يوفق من المتعصبين المخالفين، قال: إن عمر أراد بالتوسل بالعباس الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إكرام العباس وإجلاله، وقد جاء هذا صريحا عن عمر، فروى الزبير بن بكر في الأنساب من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب، فخطب عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوه وسيلة إلى الله. ورواه البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه به. والجواب من وجوه أيضا: أولا، عدم التسليم بصحة هذه الرواية، فإنها من طريق داود بن عطاء وهو المدني، وهو ضعيف كما في التقريب، ومن طريق زبير بن بكر عنه رواها الحاكم وسكت عليه، وتعقبه الذهبي بقوله: داود مطروق، قلت: والراوي عنه ساعدة ابن عبيد الله المزني، لم أجد من ترجمه. ثم إن في السند اضطرابا، فقد رواه كما رأيت هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، فقال عن أبي بدل ابن عمر، لكن هشام أوثق من داود، إلا أننا لم نقف على سياقه للنظر هل فيه مخالفة لسياق داود هذا أم لا. ولا تعتر بقولهم في المصباح عقب هذا الإسناد به. المفيد أن السياق واحد، فإن عمدته فيما نقله عن البراذري، إنما هو في جدح الباري وهو لم يقل به انظر الفتح. الثاني، لو صحت هذه الرواية فهي إنما تدل على السبب الذي من أجله توسل عمر بالعباس دون غيره من الصحابة الحاضرين حين ذاك، وأما أن تدل على جواز الرغبة عن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لو كان جائزا عندهم إلى التوسل بالعباس أي بذاته، فكلا ثم كلا، لأننا نعلم بالبداهة والضرورة كما قال بعضهم أنه لو أصاب جماعة من الناس قحط شديد وأرادوا أن يتوسلوا بأحدهم لما أمكن أن يعدلوا عمن دعوه أقرب إلى الإجابة وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو أن إنسانا أصيب بمكروه فادح وكان أمامه نبي وآخر غير نبي وأراد أن يطلب الدعاء من أحدهم لما طلبه إلا من النبي، ولو طلبه من غير النبي وترك النبي لعد من الآثمين الجاهلين، فكيف يظن بعمر ومن معه من الصحابة أن يعدل عن التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بغيره لو كان التوسل بذاته جائزا، فكيف وهو أفضل عند المخالفين من التوسل بدعاء العباس وغيره من الصالحين، لا سيما وقد تقرر ذلك منهم كما سبق وهم لا يتوسلون به صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة، واستمر الأمر كذلك فلم ينقل عن أحد منهم خلاف ما صنع عمر، بل صح عن معاوية ومن معه ما يوافق صنيعه، حيث توسلوا بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي وهو تابعي جليل. فهل يصح أن يقال إن التوسل به كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحق أقول إن جريان عمل الصحابة على ترك التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم عند نزول الشدائد بهم بعد أن كانوا لا يتوسلون بغيره صلى الله عليه وسلم في حياته لهو من أكبر الأدلة الواضحة على أن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم غير مشروع، وإلا لنقل ذلك عنهم من طرق كثيرة في حوادث متعددة. ألا ترى إلى هؤلاء المخالفين كيف يلهدون بالتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لأدنى مناسبة لظنهم أنه مشروع؟ فلو كان الأمر كذلك لنقل مثله عن الصحابة، مع العلم أنهم أشد تعظيما ومحبة له صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فكيف ولم ينقل عنهم بذلك ولا مرة واحدة، بل صح عنهم الرغب عنه إلى التوسل بدعاء الصالحين. دية الجواب عن الشبهة الأولى، وهي استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس بن عبد المطلب بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. الشبهة الثانية حديث الضرير، بعد أن فرانا من تحقيق الكلام في حديث توسل عمر بالعباس رضي الله عنه وبينا أنه ليس حجة للمخالفين بل هو عليهم، نشرع الآن في تحقيق القول في حديث الضرير والنظر في معناه، هل هو حجة لهم أم عليهم أيضا؟ فنقول أخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير، وفي رواية وإن شئت صبرت فهو خير لك. اكتب عندك، وفي الحديث دليل على أن التداوي مباح، فلو تركه الإنسان لا يأثم إلا إذا أضعفه عن الواجبات الشرعية، ففي هذه الحالة له أن يتداوى، إلا إذا أضعفه عن الواجبات الشرعية. لا، بتوقف على الواجب الذي أضعفه عليه. لا، هذه غير هذه، بنقول دي كان يبقى في الواجبات المتعلقة عليه بحق الآخرين، كأن يضعف عن اختيات الرزق لأولاده ويلجؤون إلى التوسل، كأن يضعف على الجهاد الذي وجب عليه، كأن يضعف على الحزبة التي وجبت عليه. معايا التفصيل؟ فقال ادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحم، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني توجهت بك إلى ربي في حادتي هذه فتقضي لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال: ففعل الرجل فبرئ. يرى المخالفون أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيرا. وأما نحن فنرى أن هذا الحديث لا حجة فيه على التوسل المختلف فيه وهو التوسل بالذات، بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع الذي أسلفناه، لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه، والأدلة على ما نقول من حيث الحديث من الحديث نفسه كثيرة وأهمها. أولا أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وذلك قوله ادعو الله أن يعافيني، فهو قد توسل إلى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره. ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمت حاجة إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء له، بل كان يقعد في بيته ويدعو ربه بأن يقول مثلا: اللهم إني أسألك بجاه نبيك وبنزلته عندك أن تشفيني وتجعلني بصيرا. لكنه لم يفعل، لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب، عربي وصحابي يعرف معنى التوسل في لغة العربي حق الفهم، ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة يذكر فيه اسم المتوسل به، بل لابد أن يشتمل على المجيء إليه من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة وطلب الدعاء منه له. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وهو قوله إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، خير لك. وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. هذا الحديث، يعني جلست مرة مع إنسان فجاء ذكر رجل أعمى فقال لي من أهل الجنة، فقلت له لا يصلي، فقال لي ولو كفر بالله، هو من أهل الجنة، بقول له لماذا؟ فذكر لي الحديث وإلى الله المشتكى. يبقى هذا من أنواع الجزاء من الله عز وجل على الابتلاء على المصيبة مع قيامه ببقية أمور الشريعة. بإيه؟
لا
سيان كل على أجره معي. ثالثا إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله فادعوا، فهذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، لأنه صلى الله عليه وسلم خير من وفى بما وعد، وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق، إن شئت محل الرواية إن شئت دعوت، يعني خيره بين الدعاء وبين الصبر، فالرجل اختار إيه؟ الدعاء. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم وعده، وكيف يخلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق، فقد شاء الدعاء وأصر عليه، فإذا لابد أنه صلى الله عليه وسلم دعا له. فثبت المراد، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بدافع من رحمته وبحرص منه على أن يستجيب الله دعاءه، فيه وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح ليجمع له الخير من أطرافه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يدعو لنفسه، وهذه الأعمال طاعة لله عز وجل، يقدمها بين يدي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدخل في قوله وابتغوا إليه الوسيلة كما سبق، وهكذا. فلم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فيها طاعة لله تعالى وقرب إليه، ليكون الأمر مكتملا من جميع نواحيه وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالحديث كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر، وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. وقد غفل عن هذا الشيخ الغماري أو تغافل، والصواب الثانية، فقال في المصباح وإن شئت دعوت، أي وإن شئت علمتك دعاء تدعو به ولقنتك إياه. وهذا التأويل واجب ليتفق أول الحديث مع آخره. قلت هذا التأويل باطل لوجوه كثيرة، منها أن الأعمى إنما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو له لا أن يعلمه دعاء، فإذا كان قوله صلى الله عليه وسلم وإن شئت دعوت جوابا على طلبه تعين أنه الدعاء له، ولابد وهذا المعنى هو الذي يتفق مع آخر الحديث. ولذلك رأينا الغماري لم يتعرض لتفسير قوله في آخره اللهم فشفعه في وشفعني فيه، لأنه صريح في أن التوسل كان بدعائه كما بينا في مسلف. اكتب عندك، ومسلك أهل البدعة ينقلون ما لهم ولا ينظرون إلى ما عليهم، ده مسلكهم معروف، يعني ينقلون ما لهم ولا ينقلون ما عليهم، يعني لو كان النص فيه جزئية تدل على بدعتهم من وجه بعيد وجزئية أخرى تدل على نقض بدعتهم، ينقلون الأولى ويتركون الثانية، وده مسلكهم. أما الأمانة العلمية فهم بعيدين كل البعد عنها، وهذا ديدنهم ومسلكهم، والواقع خير شاهد على صحة ما نقول. ثم قال ثم لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للضرير، ده كلام الغماري، فذلك لا يمنع من تعميم الحديث في غيره. قلت هذه مغالطة مكشوفة، لأنه لا أحد ينكر تعميم الحديث في غير الأعمى في حالة دعائه صلى الله عليه وسلم لغيره، ولكن لما كان الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير معلوم بالنسبة للمتوسلين في شتى الحوائج والرغبات، وكانوا هم أنفسهم لا يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لذلك اختلف الحكم، وكان هذا التسليم من الغمال حدة عليه. رابعا أن في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يقول اللهم فشفعه فيا، وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم أو جاهي أو حقي، إذ أن المعنى اللهم اقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم فيا، أي اقبل دعاءه في أن ترد علي بصرك، والشفاعة لغة الدعاء، وهو المراد بالشفاعة الثابتة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة. وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاء، إذ لا تكون إلا إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر، بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. قال في لسان العرب الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب، يقال تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه. فثبت من هذا الوجه أيضا أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه لا بذاته. خامسا، إن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يقول وشفعني فيه، أي يقبل شفاعتي أي دعائي في أن تقبل شفاعته أي دعاءه في أن ترد علي بصري، هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سوى. ولهذا ترى المخالفين يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب أو من بعيد، لأنها تنسف بنيانهم من القواعد وتجتثه من الجذور، وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه. ذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعمى مفهوم، ولكن شفاعة الأعمى في الرسول كيف تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البتة، ومما يدل على شعورهم بأن هذه الجملة تبطل تأويلاتهم أنك لترى واحدا منهم يستعملها فيقول في دعائه مثلا اللهم شفع في نبيك وشفعني فيه. سادسا، أن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه بدعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولذلك رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره. فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده كل من دعا به من العميان مخلصا إلى الله تعالى منيبا إليه قد عوفي، بل على الأقل لعوفي واحد منهم، وهذا ما لم يكن ولعله لا يكون أبدا. كما أنه لو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقدره وحقه كما يفهم عامة المتأخرين، لكان من المفروض أن يحصل هذا الشفاء لغيره من العميان الذين يتوسلون بجاهه صلى الله عليه وسلم، بل ويضمون إليه أحيانا جاه جميع الأنبياء والمرسلين وكل الأولياء والشهداء والصالحين، وجاه كل من له جاه عند الله من الملائكة والإنس والجن أجمعين. ولا نعلم ولم نعلم ولا نظن أحدا قد علم حصول مثل هذا خلال هذه القرون الطويلة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. إذا تبين للقارئ الكريم ما أوردناه من الوجوه الدل على أن حديث الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وأنه لا علاقة له بالتوسل بالذات، فحينئذ يتبين له أن قول الأعمى في دعائه اللهم إني أسألك وتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنما أراد به أتوسل إليك بدعاء نبيك، أي على حذف المضاف، وهذا معروف في اللغة العربية كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيه، أي أهل القرية وأصحاب العير، ونحن ومخالفون متفقون على ذلك، أي على تقدير مضاف محذوف، وهو مثل ما رأينا في دعاء عمر وتوسله بالعباس، فإما أن يكون التقدير أن إني أتوجه إليك بجاه نبيك، ويا محمد إني توجهت بذاتك ومكانتك إلى ربك ما يزعمون، وإما أن يكون التقدير أتوجه إليك بدعاء نبيك، ويا محمد إني توجهت بدعائك إلى ربك ما هو قولنا، ولابد لترجيح أحد التقديرين من دليل يدل عليه. فأما تقديرهم بجاهه فليس لهم عليه دليل لا من حد هذا الحديث ولا من غيره، إذ ليس من سياق الكلام ولا سياقي تصريح أو إشارة لذكر الجاه أو ما يدل عليه إطلاقا، كما أنه ليس عندهم شيء من القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة يدل على التوسل بالجاه، فبقي تقديرهم من غير مرجح فسقط من الاعتبار والحمد لله. أما تقديرنا فيقوم عليه أدلة كثيرة تقدمت في الوجوه السابقة، وثم أمر آخر جدير بالذكر، وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله فيما بعد اللهم فشفعه في وشفعني فيه، وهذا لا يجوز كما لا يخفى، فوجب التفريق بين هذه الجملة والتي قبلها. ليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء فثبت المراد وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات والحمد لله. على أنني أقول لو صح أن الأعمى إنما توسل بذاته صلى الله عليه وسلم فيكون حكما خاصا به صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيه غيره من الأنبياء والصالحين وإلحاقهم به مما لا يقبله النظر الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم جميعا، فيمكن أن يكون هذا مما خصه الله به عليهم ككثير مما صح به الخبر، وباب الخصوصيات لا تدخل فيه القياسات. فمن رأى أن توسل الأعمى كان بذاته لله فعليه أن يقف عنده ولا يزيد عليه، كما نقل عن الإمام أحمد والشيخ العز بن عبد السلام رحمهم الله وهذا هو الذي يقتضيه البحث العلمي مع الإنصاف، والله الموفق للصلاة، دفع توهم هذا. ولا بد من بيان ناحية أهم تتعلق بهذا الموضوع، وهي أننا حينما ننفي التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وجاه غيره من الأنبياء والصالحين، فليس ذلك لأننا ننكر أن يكون لهم جاه أو قدر أو مكان عند الله، كما أنه ليس ذلك لأننا نبغضهم وننكر قدرهم ومنزلتهم عند الله، ولا تشعر أفئدتنا بمحبتهم كما افترى علينا الدكتور البوطي محمد ابن سعيد رمضان البوطي، هذا رجل صاحب بدعة، في كتابه في فقه السيرة فقال ما نصوه: فقد ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحوا يستنكرون التوسل بذاته بعد وفاته، كلا ثم كلا، فنحن ولله الحمد من أشد الناس تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حبا له واعترافا بفضله صلى الله عليه وسلم. وإن دل هذا الكلام على شيء فإنما يدل على الحقد الأعمى الذي يملأ قلوب أعداء الدعوة السلفية على هذه الدعوة وعلى أصحابها حتى يحملهم على أن يركبوا هذا المركب الخطر الصعب ويقترفوا هذه الجريمة البشعة النكراء ويأكلون لحوم إخوانهم المسلمين ويكفرونهم دونما دليل، اللهم إلا الظن الذي هو أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أدري كيف سمح هذا المؤلف الظالم لنفسه أن يصدر مثل هذا الحكم الذي لا يستطيع إصداره إلا الله عز وجل المطلع وحده على خفايا القلوب ومكنونات الصدور ولا تخفى عليه خافية. أتراه لا يعلم جزاء من يفعل ذلك، أم أنه يعلم ولكنه أعماه الحقد الأسود والتحامل الدفين على دعاة السنة؟ أي الأمرين كان فإننا نذكره بهذين الحديثين الشريفين لعله ينزجر عن غيه ويفيق من غفلته ويتوب من فعلته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم غير حق. كما نقول له أخيرا: ترى هل دريت يا هذا بأنك حينما تقول ذاك الكلام فإنك ترد على سلف هذه الأمة الصالح وتكفر أئمتها المجتهدين ممن لا يجيز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره بعد وفاتهم كالإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وقد قال أبو حنيفة: أكره أن يتوسل إلى الله إلا بالله كما تقدم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ونعود لنقول إن كل مخلص منصف ليعلم علم اليقين بأننا والحمد لله من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعرفهم بقدره وحقه وفضله وبأنه أفضل النبيين وسيد المرسلين وخاتمهم وخيرهم وصاحب اللواء المحمود والحوض المولود والشفاعة العظمى والوسيلة والفضيلة والمعجزات الباهرات، وبأن الله عز وجل نسخ بدينه كل دين وأنزل عليه 7 من المثاني والقرآن العظيم وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس إلى آخر ما هنالك من فضائله صلى الله عليه وسلم ومناقبه التي تبين قدره العظيم وجاهه المنيف صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أقول إننا والحمد لله من أول الناس اعترافا بذلك كله، ولعل منزلته صلى الله عليه وسلم عندنا محفوظة أكثر بكثير مما هي محفوظة لدى الآخرين الذين يدعون محبته ويتظاهرون بمعرفة قدره، لأن العبرة في ذلك كله إنما هي في الاتباع وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بكون إن الناس يدعون أن المحبة مجرد دعاوى دون أثر في الجوارح بالاتباع، لا شك أن هذا كلام باطل لا وزن له ولا قيمة إلا عدم العلم. ونحن بفضل الله من أحرص الناس على طاعة الله عز وجل واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم أصدق الأدلة على المودة والمحبة الخالصة بخلاف الغلو في التعظيم والإفراط في الوصف الذين نهى الله تعالى عنهما، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن الجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الغلو في الدين أن يختار الحاج إذا أراد رمي الجمرات بمن الحصوات الكبيرة، وأمر أن تكون مثل حصى الخز. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: هات ألقت لي. قال: فلقدت له نحو حصى الخز، فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء 3 مرات: وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يعد مسألة رمي الجمار مسألة رمزية، الغرض منها نبذ الشيطان ومحاربته. اكتب عندك: وهي من مناسك الحج يؤجر العمد بفعلها. ويأسأ بتركه. وليس حقيقة يراد بها قتله وإماتته، فعلى المسلم تحقيق الأمر ومنابذة الشيطان عدو الإنسان اللدود بالعداء ليس غير. ومع هذا التحذير الشديد من الغلو في الدين وقع المسلمون فيه مع الأسف واتبعوا سنن أهل الكتاب، فقد قال قائلهم: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه. فهذا الشعر الذي يعظمه كثير من المسلمين ويترنمون بقصيدته هذه المشهورة بالبردة ويتبركون بها وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلم ويعدون ذلك قرب إلى الله تبارك وتعالى ودليلنا على محبتهم نبيهم. أقول: هذا الشعر قد ظن النهي الوارد في الحديث الصدق مصبا فقط على الادعاء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن الله، فنهى عن هذه القولة ودعا إلى القول بأي شيء آخر مهما كان. وهذا غلط بالغ وضلال مبين، وذلك لأن للإطراء المنهي عنه في الحديث معنيين اثنين: أولهما مطلق المدح، وثانيهما المدح المجاوز للحد. وعلى هذا فيمكن أن يكون المراد من الحديث النهي عن مدحه مطلقا من باب سد الذريعة، واكتفاء باصطفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا، وبما أثنى عليه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذ ماذا يمكن للبشر أن يقول فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟ وما قيمة أي كلام يقولونه أمام شهادة الله تعالى هذه؟ وإن أعظم مدح له أن نقول فيه ما قاله ربنا عز وجل: إنه عبد الله ورسول. فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. وقد وصفه ربنا سبحانه وتعالى وهو في أعلى درجاته وأرفع تكريم من الله له، وذلك حينما أسرى وعرج به إلى السماوات العلى حيث أراه من آيات ربه الكبرى، وصفه حين ذلك بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويمكن أن يكون المراد: لا تبالغوا في مدحي فتصفوني بأكثر مما أستحقه وتصبوا علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى. ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول لأمرين اثنين: أولهما تمام الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا عبد الله ورسوله، أي اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبد الله ورسوله. وثانيهما ما عقد بعض أئمة الحديث له من الترجمة، فأورد الإمام الترمذي مثلا تحت عنوان باب تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فحمل الحديث على النهي عن المدح المطلق وهو الذي ينسجم مع معنى التواضع ويأتلف معه. تنبيه: واعلم أنه وقع في بعض الطرق الأخرى لحديث الضرير الصادق زيادتان لابد من بيان شذوذهما وضعفهما حتى يكون القارئ على بينة من أمرهما، فلا يغتر بقول من احتج بهما على خلاف الحق والصواب. الزيادة الأولى زيادة حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي فساق إسناده مثل رواية شعبة وكذلك المتن، إلا أنه اختصر بعض الشيء وزاد في آخره: وشفع نبي في رد بصري، وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك. رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة به. وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة الجليلة بتفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة، وهو أجل من روى هذا الحديث، وهذا إعلان يتفق مع القواعد الحديثية ولا يخالفها البت. وقول الغماري في المصباح بأن حماد الثقة من الرجال الصحيح وزيادة الثقة مقبولة غفلة منه أو تغافل، لا هي تغافل، لأن الغماري ضالع في علم المصطلح، هي تغافل، وده شأن أهل البدع دائما وأبدا هكذا. ولعلكم تلاحظون أهل البدع في مصر في بداية الأحداث ضعفوا رواية مسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وبعد فترة قالوا: لا صحيحة مسلم، من الذي يشتري على تصحيحها على تضعيفها؟ هكذا شأنهم في كل وقت وحين. يقول أو تغافل منه عما تقرر في المصطلح أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منهم، قال الحافظ في نغمة الفكر: والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منهم. قلت هذا الشرط مفقود هنا، فإن حماد بن سلمة وإن كان من رجال مسلم فهو بلا شك من شعبة في الحفظ، ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في كتب القوم. فالأول أورده الذهبي في الميزان، وهو إنما يولد فيه من تكلم فيه ووصفه بأنه ثقة له أوهام، بينما لم يولد فيه شعبة مطلقا. ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ لهما. فقال في التقريب: حماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره. ثم قال: شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا. قلت: إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة، لأنها منافية لمن هو أوثق منه، بل هي زيادة شاذة كما يشير إليه كلام الحافظ السبق في النخبة. ولعل حمادا روى هذا الحديث حين تغير حفظه فوقع في الخطأ، وكأن الإمام أحمد أشار إلى شذوذ هذه الزيادة، فإنه أخرج الحديث من طريق مؤمل وهو ابن إسماعيل عن حماد عقب روايات شعبة المتقدمة، إلا أنه لم يسق لفظ الحديث بل أحال به على لفظ حديث شعبة. قال: فذكر الحديث، ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل ابن إسماعيل عن حماد، لذلك لم يشر إليها الإمام أحمد كما هي عادة الحفاظ، إذ أحالوا في رواية على أخرى بينوا ما في الرواية المحالة من الزيادة على الأولى. وخلاصة القول أن الزيادة لا تصح لشذوذها، ولو صحت لم تكن دليلا على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون معنى قوله فافعل مثل ذلك يعني من إتيانه صلى الله عليه وسلم في حال حياته وطلب الدعاء منه والتوسل به والتوضؤ والصلاة والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به، والله أعلم. الزيادة الثانية: قصة الرجل مع عثمان بن عفان وتوسله به صلى الله عليه وسلم حتى قضى له حلم. وخرج الطبراني في المعجم الصغير وفي الكبير من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حادثة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حادثته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان: إيت الميضاء فتوضأ ثم أت المسجد فصل فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل، فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال، ثم أتى باب عثمان رضي الله عنه فجاب البواب حتى أخذ بيده فأدخله عليه فأجلسه معه على التنفصة وقال حدثك، فذكر حدثك فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حدثك حتى كانت هذه الساعة؟ وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان ابن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حدثي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان ابن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه ظليل فشكى إليه ذهاب بصري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتصبر. فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيت الميضاء فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوة. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: لم يروي عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي، وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس بن شعبة، والحديث صحيح. قلت: لا شك في صحة الحديث، وإنما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد بها شبيب بن سعيد كما قال الطبراني، وشبيب هذا متكلم فيه وخاصة في رواية ابن وهب عنه، لكن تبعه عنه إسماعيل وأحمد بن شبيب ابن سعيد هذا. أما إسماعيل فلا أعرفه ولا أجد من ذكره، ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبي، بخلاف أخيه أحمد فإنه صدوق. وأما أبوه شبيب فملخص كلامه فيه إنه ثقة في حفظه ضعف، إلا في رواية ابنه أحمد هذا عنه عن يونس خاصة فهو حجة. فقال الذهبي في الميزان: صدوق يغرب ذكره ابن عدي في كامله. فقال له نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة حدث عنه ابن وهب بمناكب. قال ابن المديني: كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتبه صحيح قد كتبته عن ابنه أحمد. قال ابن عدي كان شريب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه وأرجو أنه لا يتعمد، فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخر يعني يجود. فهذا الكلام يفيد أن شبيبا هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين: الأول أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه، والثاني أن يكون من رواية شبيب عن يونس. والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد كما قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبي، فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد، وإذا حدث من حفظه وهما كما قال ابن عدي. وعلى هذا فقول الحافظ في درجمته في التقريب لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب فيه نظر، لأنه أوهم أنه لا بأس بحديثه من رواية أحمد عنه مطلقا، وليس كذلك، بل هذا مقيد بأن يكون من روايته هو عن يونس لما سبق. ويدعو أن الحافظ نفسه أشار لهذا القيد، فإنه أورد شبيبا هذا في من طعن فيه من رجال البخاري من مقدمة الفتح، ثم دفع الطعن عنه بعد أن ذكر من وثقه وقول ابن عدي فيه بقوله: قلت أخرج البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته من غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيء. فقد أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الطعن قائم في شبيب إذا كانت روايته عن غير يونس ولا من رواية ابنه أحمد عنه، وهذا هو الصواب كما بينته آنفا. وعليه يجب أن يحمل كلامه في التقريب توفيقا بين كلاميه ورفعا المتعارض بينهم. إذا تبين هذا يظهر لك ضعف هذه القصة وعدم صلاحية الاحتجاج بها، ثم ظهر لي فيها علة أخرى وهي الاختلاف على أحمد فيها، فقد أخرج الحديث ابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة، وكذلك رواه عول بن عمارة البصري قال حدثنا أروح بن القاسم به أخرج الحاكم وعون هذا، وإن كان ضعيفا فريته أولى من رواية شبيب لموافقته لرواية شعبة وحمد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. وخلاصة القول أن هذه القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة: ضعف حفظ المتفرد بها والاختلاف عليه فيها، ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث، وأمر واحد من هذه الأمور كافي لإسقاط هذه القصة فكيف بها مجتمعة. ومن عجائب التعصب واتباع الهوى أن الشيخ الغماري أورد رواية هذه القصة في المصباح من طريق البلاغي في الدلائل والطبراني، ثم لم يتكلم عليها مطلقا لا تصحيحا ولا تضعيفا، والسبب واضح: أما التصحيح فغير ممكن صناعة، وأما التضعيف فهو الحق، ولكن لأن الغماري متين في علم المصطلح، ولكن للأسف الهوى والتعصب. إخوانا الله يبارك فيكم، يعني نأمل إن شاء الله إن العلامة الألباني إمام لا شك، وله باع طويل لا شك في علم المصطلح، فإياك ثم إياك أن تلتفت للأقزام الذين يطعنون في الإمام، فهو إن شاء الله عز وجل من أهل السنة ومن أهل العلم الثقات ومن أتباع السلف الصالح لا شك في ذلك. هذا الكلام الذي يعني ذكره الإمام في من الصناعة الحديثية في هذا الأمر، يعني نستأذنكم ونتركه تقرؤوه وننتقل إلى شبهة أخرى. الشبهة التي تليها صفحة كم؟ الشبهة الثالثة: الأحاديث الضعيفة في التوسل. يحتد مجيز التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين: الأول ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدل على مرادهم ولا يؤيد رأيهم كحديث الضرير، وقد تقدم الكلام على هذا النوع. النوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضه يدل على مرادهم وبعضه لا يدل، وهذه الأحاديث لا تصح كثيرة، فأكتفي بذكر ما اشتهر منها فأقول: الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا أقبل الله عليه بوجهي. رواه الإمام أحمد واللفظ له وابن ماجه، وانظر تخريجه مفصلا في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وإسناده ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية ضعيف كما قال النووي في الأذكار وابن تيمية في القاعدة الجليلة والذهبي في الميزان، بل قال في الضعفاء مجمع على ضعفه، والحافظ الهيثمي في غير موضع من مجمع الزوائد، وأورده أبو بكر بن المحب البعلبكي في الضعفاء والمتروكين والبصيري كما يأتي، وكذا الحافظ ابن حجر بقوله صدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا وقد أبان فيه عن سبب ضعفه، وهو أمران: أولا ضعف حفظه بقوله يخطئ كثيرا، وهذا كقوله فيه في طبقات المدلسين ضعيف الحفظ، وأصرح منه قوله في تلخيص الحبير، وقد ذكر حديثا آخر وفيه عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف. طيب الشبهة اللي بعدها صحيفة كم؟ صفحة كم؟ 97. نعم؟ طيب دعك منها، فالأمر فيها هين. الحديث الثاني وهو حديث بلال الذي أشار إليه صديقا، هو ما روي عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرج بطر أشرا ولا بطرا. الحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قلت: وهذا سند ضعيف جدا، وأفته الوازع هذا، فإنه لم يكن عنده وازع يمنعه من الكذب كما بينته في السلسلة الضعيفة، ولذلك لما قال النووي في الأذكار حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث، قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث واهن جدا، أخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه، وقال: تفرد به الوازع وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث، والقول فيه أشد من ذلك، فقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم وجماعة: متروك الحديث، وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة. الحديث الذي يلي: الحديث الثالث عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء: اللهم أنت الحق، اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني وفيه فضال ابن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه. قلت: بل هو ضعيف جدا، اتهمه ابن حبان فقال: شيخ يزعم أنه سمع أبا أمامة يروي عنه ما ليس من حديثه، وقال أيضا: لا يجوز الاحتجاج بحال يروي أحاديث لا أصل لها. الحديث الرابع عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنها رضي الله عنه، دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتضع فيه فقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنا حدتها، ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح ابن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في الحلية وإسناده عندهما ضعيف، لأن روح ابن صلاح الذي في إسناده قد تفرد به كما قال أبو نعيم نفسه. نعم، اللي هي 101 في الأول. الحديث الخامس عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين، فيرى المخالفون أن هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله تعالى أن ينصره ويفتح عليه بالضعفاء والمساكين من المهاجرين، وهذا بزعمهم هو التوسل المختلف فيه نفسه. والجواب من وجهين: الأول ضعف الحديث، فقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية، حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني أبي عن أبيه عن أمية به، وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد البغوي عن ابن عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أمية بن خالد به، ثم رواه من طريق قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن أمية بن خالد مرفوعا بلفظ يستفتح ويستنصر بتعليق المسلمين. قلت: ما ضاروه على أمية هذا ولم تثبت صحبته، فالحديث مرسل ضعيف. وقال ابن عبد البر: لا تصح عند صحبته والحديث مرسل. وقال الحافظ في الإصابة: ليس له صحبة ولا رواية. قلت: وفيه علة أخرى وهي اختلاط أبي إسحاق وعنعنعته، فإنه كان مدلسا، إلا أن سفيان سمع منه قبل الاختلاط في بقية العلة الأخرى وهي العنعنة. الحديث السادس: وعن عمر بن الخطاب مرفوعا: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ طيب حاضر، احنا يعني نريد ان نتعجل حتى ناتي على الكتاب وهذه الاشياء تقراوها في البيت ان شاء الله. حاضر. الثاني: ان الحديث لو صح فلا يدل على مثل ما دل عليه حديث عمر وحديث الاعمى من التوسل بدعاء الصالحين. قال المناوي في فيض القدير: كان يستفتح اي يفتتح القتال من قوله: ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ذكره الزمخشري: ويستنصر اي يطلب النصر بصعاليك المسلمين اي بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم. الحديث السادس: أن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب مرفوع: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. طبعا الكلام ده مشهور جدا عند الخطباء أخواننا. لذلك أي أخ أو داعية إلى دين الله يسند حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين من رواه من كتب أهل السنة، ولم يبين درجته إذا كان الحديث ليس في الصحيحين أو في أحدهما، فهذا ينبغي أن يمنع من الكلام في شرع الله، يمنع من الكلام في شرع الله، لأن كثرة الكذب هذه مصيبة. وطبعا هو يقيس نفسه بمدى يعني انتباه الناس إلى كلامه، وهذا كما تعلمون ليس بمقياس لا من قريب ولا من بعيد. أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري: حدثنا إسماعيل ابن مسلمة أنبأنا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر قال: وقال صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في هذا الكتاب. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت بل موضوع. خلاص، يعني ماذا تقول؟ الحديث موضوع. طيب بعد ذلك حاضر. الحديث السابع: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. صحيفة 115. وبعضهم يرويه بلفظ: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث البت، وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة الجليلة. قال: مع أن جهه عند الله أعظم من جه جميع الأنبياء والمرسلين، ولكن جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، فهو شريك له في حصول المطلوب، والله تعالى لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا يلزم إذن من كون جاهه صلى الله عليه وسلم عند ربه عظيما أن نتوسل به إلى الله تعالى لعدم ثبوت الأمر به عنه صلى الله عليه وسلم. ويوضح ذلك أن الركوع والسجود من مظاهر التعظيم فيما اصطلح عليه الناس، فقد كانوا وما يزالون بعضهم يقومون ويركعون ويسجدون لملكهم ورئيسهم المعظم، والمعظم لديهم. ومن المتفق عليه بين المسلمين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس لديهم وأرفعهم عندهم طرف، هل يجوز لهم أن يقوموا ويركعوا ويسجدون له في حياته وبعد مماته؟ والجواب أنه لا بد لمن يجوز ذلك من أن يثبت وروده في الشرع، وقد نظرنا فوجدنا أن السجود والركوع لا يجوزان إلا لله سبحانه وتعالى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد أو يركع أحد أن يسجد أو يركع أحد لأحد، كما أننا رأينا في السنة كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للقيام، فدل ذلك على عدم مشروعية. ترى فهل يستطيع أحد أن يقول عنا حين نمنع السجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا ننكر جهه وقدره؟ كلا ثم كلا. وكذلك فهل يستطيع أحد أن يبني على ثبوت جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ثبوت السجود له والركوع؟ أيضا نقول كلا ثم كلا. فظهر من هذا بجلاء إن شاء الله تعالى أنه لا تلازم بين ثبوت جاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين تعظيمه بالتوسل بجاهه ما دام أنه لم يرد في الشرع. وهذا وإن من جاهه صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا اتباعه وإطاعته كما يجب إطاعة ربه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. فإذا كان لم يأمرنا بهذا التوسل ولو أمر استحباب فليس عبادة، فيجب علينا اتباعه في ذلك وأن ندع العواطف جانبا ولا نفسح لها المجال حتى ندخل في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه. فالحب الصادق إنما هو بالاتباع وليس بابتداع، كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومنه قول الشاعر تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أثران ضعيفان: أثر الاستسقاء بالرسول بعد وفاته وبعد أن فرغنا من إرادة الأحاديث الضعيفة في التوسل وتحقيق القول فيها، يحسن بنا أن نورد أثرا كثيرا ما يرده المجيزون لهذا التوسل المبتدع لنبين حاله من صحة أو ضعف، وهل له علاقة بما نحن فيه أم لا. فأقول قال الحافظ ما نصه: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الضر وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله استسق لأمتي صلى الله عليه وسلم فإنهم قد هلكوا. فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر الحديث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. قلت: والجواب من وجوه: عدم التسليم بصحة هذه القصة، لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر رويا عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيد أن ابن أبي حاتم نفسه مع سعة حفظه واطلاعه لم يحك فيه توثيقا فبقي على الجهالة. ولا ينافي هذا قول الحافظ بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان، لأننا نقول إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح. يريد في البيت إن شاء الله تمعينوا الكلام في الكلام ده، لأن ممكن أهل البدع يقول لك إيه وذكر الحافظ بإسناد صحيح، هو الحافظ شوية لا، ما خد كلامك كيف يوجه كلامه وعلى أي شيء يحمل. ولقال رأسا عن مالك الدار وإسناده صحيح، ولكن تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أنها هنا شيئا ينبغي النظر فيه. والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب، منها أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إهام صحته لا سيما عند الاستدلال به، بل يريدون منه ما فيه موضع للنظر فيه، وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله هنا. وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمن عن مالك الدار كما سبق نقله عن أبي حاتم عن ابن أبي حاتم، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا، أو يشير إلى جهالته والله أعلم. وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة، ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في الترغيب قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر، ثم قال: رواها الطبراني في الكبير، ورواته عن مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوال. وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب التوصل اللي هو محمد نسيب الرفاعي، فاغتر بظاهر كلام الحافظ وصرح بأن الحديث صحيح، وتخلص منه بقوله: فليس فيه سوى جاء رجل، واعتمد على الرواة التي فيها تسمية الرجل ببلال بن الحارث فيها سيف وقد عرفت حاله. وهذا لفائدة كبرى فيه، بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار كما بينا. الثاني أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة وأخذ بها جماهير الأئمة، بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار، وهي قوله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه. وهكذا كانت عادة السلف كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعوا، ولم ينقل عن أحد منهم مطلقا أنه التجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه الدعاء للسقيا، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه ولو مرة واحدة، فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم المشروعية ما جاء في هذه القصة. الثالث: هب أن القصة صحيحة فلا حجة فيها، لأن مضرها على رجل لم يسم فهو مجهول أيضا، وتسميته بلال في رواية سيف لا يسوي شيء، لأن سيفا هذا وهو ابن معمر التميمي متفق على ضعفه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيه: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا إنه كان يضع الحديث، فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة لا سيما عند المخالفة، إلى آخر ما ذكر. الصحيفة 121. الفرق بين التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين طلب الدعاء منه. الوجه الرابع أن هذا الأصل ليس فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه طلب الدعاء منه أن يسقي الله تعالى أمته، وهذه مسألة أخرى لا تشملها الأحاديث المتقدمة، ولم يقل بجوازها أحد من علماء السلف الصالح رضي الله عنهم، أعني الطلب منه بعد وفاته. قال شيخ الإسلام في القاعدة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم، لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحدا: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله يا ولي الله ادعوا الله لي، سل الله لي، سل الله أن يغفر لي. ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزق أو تسلط العدو علي، أو أشكو إليك فلان الذي ظلمني. ولا يقول: أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجيرك. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحدا محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك، مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلم، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع هذا لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرع شيئا من ذلك، ولا فعل هذا أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيره أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فطار بالجدب وطار بنقص الرزق وطار بالخوف وقوة العدو وطار بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان وقوة العدو وكثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين، وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع أنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام الدليل الشرعي على أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله، ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضل متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلت وإنما وقع بعض المتأخرين هذا الخطأ المبين بسبب قياسهم حياة الأنبياء في البرزخ على حياتهم في الدنيا، وهذا قياس باطل مخالف للكتاب والسنة والواقع، وحسبنا الآن مثالا على ذلك أن أحدا من المسلمين لا يريد الصلاة وراء قبورهم ولا يستطيع أحد مكالمتهم ولا التحدث إليهم وغير ذلك من الفوارق التي لا تخفى على عاقل. صحيفة 26 و100. أثر فتح الكوى فوق قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء. روى الدارمي في سننه حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن مالك النخعي حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبتت العجب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق. قلت وهذا سند ضعيف لا تقوم به حدة لأمور ثلاثة. صحيفة 30 و100. الوجه الرابع الشبهة الرابعة قياس الخالق على المخلوق. يقول المخالفون إن التوسل بذوات الصالحين وأقدارهم أمر مطلوب وجائز لأنه مبني على منطق الواقع ومتطلباته، ذلك أن أحدنا إذا كانت له حاجة عند ملك أو وزير أو مسؤول كبير فهو لا يذهب إليه مباشرة لأنه يشعر أنه ربما لا يلتفت إليه، هذا إذا لم يرده أصلا، ولذلك كان من الطبيعي إذا أردنا حاجة من كبير فإننا نبحث عمن يعرفه ويكون مقربا إليه أثيرا عنده ونجعله واسطة بيننا وبينه، فإذا فعلنا ذلك استجاب لنا وقضيت حاجاتنا، وهكذا الأمر نفسه في علاقاتنا بالله سبحانه وتعالى بزعمين. فالله عز وجل عظيم العظماء وكبير الكبراء ونحن مذنبون عصاة وبعيدون لذلك عن جناب الله، ليس من اللائق بنا أن ندعوه مباشرة لأننا إن فعلنا ذلك خفنا أن يردنا على أعقابنا خائبين أو لا يلتفت إلينا فنرجع بخفي حنين، وهناك ناس صالحون كالأنبياء والرسل والشهداء قريبون إليه سبحانه يستجيب لهم إذا دعوه ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا لديه، أفلا يكون الأولى بنا والأحرى أن نتوسل إليهم بجاههم ونقدم بين يدي دعائنا ذكرهم عسى أن ينظر الله تعالى إلينا إكراما لهم ويجيب دعاءنا ومراعاة لخاطرهم، فلماذا تمنعون هذا النوع من التوسل والبشر يستعملونه فيما بينهم فلما لا يستعملونه مع ربهم ومعبودهم؟ ونقول جوابا عن هذه الشبهة إنكم يا هؤلاء إذا تقيسون الخالق على المخلوق وتشبهون قيوم السماوات والأرض أحكم الحاكمين وأعدل العادلين الرؤوف الرحيم بأولئك الحكام الظالمين والمتسلطين المتجبرين الذين لا يأبهون لمصالح الرعية ويجعلون بينهم وبين الرعية حجابا وأستارا، فلا يمكنها أن تصل إليهم إلا بوسائط ووسائل ترضى هذه الوسائط بالرشاوى والهبات وتعض عليها وتتذلل وتترضاها وتتقرب إليها. فهل خطر ببالكم أيها المساكين أنكم حين تفعلون ذلك تذمون ربكم وتطعنون فيه وتؤذونه وتصفونه بما يمقته وما يكرهه؟ هل خطر ببالكم أنكم تصفون الله تعالى بأبشع الصفات حين تقيسونه على الحكام الظلمة والمتسلطين الفجرة؟ فكيف يسوغ هذا لكم دينكم، وكيف يتفق هذا مع ما يجب عليكم من تعظيمكم لربكم وتمجيدكم لخالقكم؟ ترى لو كان يمكن لأحد الناس أن يخاطب الحاكم وجها لوجه ويكلمه دون واسطة أو حجاب، أيكون ذلك أكمل وأمدح له أم حين لا يتمكن من مخاطبته إلا من خلال وسائط قد تطول وقد تقصر؟ يا هؤلاء إنكم تفخرون في أحاديثكم بعمر بن الخطاب رضي الله وتمجدونه وتشهدون به وتبينون للناس أنه كان متواضعا لا يتكبر ولا يتجبر وكان قريبا من الناس يتمكن أضعفهم من لقائه ومخاطبته، وأنه كان يأتيه الأعرابي الجاهل الفظ من البادية فيكلمه دون واسطة أو حجاب فينظر في حدته ويغضيها له إن كانت حقا. ترى هل هذا النوع من الحكام خير وأفضل أم ذاك النوع الذي تضربون لربكم به الأمثال؟ فما لكم كيف تحكمون، وما لعقولكم أين ذهبت، وما لتفكيركم أين غاب، وكيف ساغ لكم تشبيه الله تعالى بالملك الظالم، كيف غطى عنكم الشيطان بشاعة قياس الله سبحانه على الأمير الغاشم؟ يا هؤلاء إنكم لو شبهتم الله بأعدل الناس وأتقى الناس وأصلح الناس لكفرتم، فكيف وقد شبهتموه سبحانه بأظلم الناس وأفجر الناس وأخبث الناس؟ يا هؤلاء إنكم لو قستم ربكم الجليل على عمر بن الخطاب التقي العادل لوقعتم في الشرك، فكيف ترضى بكم الشيطان فلم ترضوا بذلك حتى أوقعتم في قياس ربكم على أهل الجور والفساد من الملوك والأمراء والوزراء؟ إن تشبيه الله تعالى بخلقه كفر كله، حذر منه سبحانه قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما نفى سبحانه أي مشابهة بينه وبين أي خلق من مخلوقاته، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن شر تشبيه أن يشبهه المرء بالأشرار والفجار والفساق من الولاء، وهو يظن أنه يحسن صنعا. إن هذا هو الذي يحمل بعض العلماء والمحققين على المبالغة في إنكار التوسل بذوات الأنبياء واعتباره شركا، وإن كان هو في نفسه ليس بشركا عندنا، بل يخشى أن يؤدي إلى الشرك، وقد أدى فعلا بأولئك الذين يعتذرون لتوسلهم بذلك التشبيه السابق الذي هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون. ومن هنا يتبين أن قول بعض الدعاة الإسلاميين اليوم في الأصل 15 من أصوله 20 وهو حسن البنا: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة، ليس صحيحا على إطلاقه، لما علمت أن في الواقع ما يشهد بأنه خلاف جوهري، إذ فيه شرك صريح كما سبق. ولعل مثل هذا القول الذي يهون من أمر هذا الانحراف وأحد الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى عدم البحث فيه وتحقيق الصواب في أمره، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار المبتدعين في بدعهم واستفحال خطرها بينهم. ولذلك قال الإمام العز بن عبد السلام في رسالة الواسطة صحيفة 5: ومن أثبت الأنبياء وسواه من مشايخ العلم والذين وصائد بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله تعالى إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونه وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملك حوائج الناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، ولأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطلب. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك. يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أندادا. الشبهة الخامسة: هل هناك مانع من التوسل المبتدع على وجه الإباحة للاستحباب؟ قد يقول القائل: صحيح أنه لم يثبت في السنة ما يدل على استحباب التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، ولكن ما المانع منه إذا فعلناه على طريق الإباحة لأنه لم يأتي نهي عنه؟ فأقول هذه شبهة طالما سمعناها ممن يريد أن يتخذ موقفا وسطا بين الفريقين لكي يرضي كل منهما وينجو من حملاتهم عليه. والجواب: يجب أن لا ننسى في هذا المقام معنى الوسيلة، إذ هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود كما تقدم بيان. ولا يخفى أن الذي يراد التوصل إليه إما أن يكون دينيا أو دنيويا، وعلى الأول لا يمكن معرفة الوسيلة للتوصل إلى الأمر الديني إلا من طريق الشرع. فلو ادعى رجل أن توسله إلى الله تعالى بآية من آياته الكونية العظيمة كالليل والنهار مثلا سبب لاستجابة الدعاء، لرد عليه ذلك إلا أن يأتي بدليل. ولا يمكن أن يقال حينئذ بإباحة هذا التوسل، لأنه كلام ينقض بعضه بعضا، إذ إنك تسميه توسلا وهذا لم يثبت شرعا وليس له طريق آخر في إثباته، وهذا بخلاف القسم الثاني من القسمين المذكورين وهو الدنيوي، فإن أسبابه يمكن أن تعرف بالعقل أو بالعلم أو بالتجربة ونحو ذلك، مثل الرجل يتاجر ببيع الخمر فهذا سبب معروف للحصول على المال، فهو وسيلة لتحقيق المقصود وهو المال، ولكن هذه الوسيلة نهى الله عنها فلا يجوز اتباعها، بخلاف ما لو تاجر بسبب لم يحرمه الله عز وجل فهو مباح. أما السبب المدعى أنه يقرب إلى الله وأنه أرجى في قبوله الدعاء، فهذا سبب لا يعرف إلا بطريق الشرع، فحين يقال بأن الشرع لم يرد بذلك لم يجوز تسميته وسيلة حتى يمكن أن يقال إنه مباح التوسل به. وقد تقدم الكلام في هذا النوع مفصلا في الفصل الثاني من هذه الرسالة. وشيء ثاني هو أن التوسل الذي سلمنا بعدم وروده قد جاء في الشرع ما يغني عنه، وهي التوسلات الثلاثة التي سبق ذكرها في أول البحث. فما الذي يحمل المسلم على اختيار هذا التوسل الذي لم يرد والإعراض عن التوسل الذي ورد؟ وقد اتفق العلماء على أن البدعة إذا صادمت سنة فهي بدعة ضلالا اتفاقا، وهذا التوسل من هذا القبيل، فلم يجد التوسل به ولو على طريقة الإباحة دون الاستحباب. وأمر ثالث هو أن التوسل هذا التوسل بالذوات يشبه توسل الناس ببعض المقربين إلى الملوك والحكام، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء باعتراف المتوسلين بذلك. فإذا توسل المسلم إليه تعالى بالأشخاص فقد شبهه عملا بأولئك الملوك والحكام كما سبق بينه، وهذا غير جائز. الشبهة السادسة: قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح. هذه شبهة أخرى يثيرها بعض أولئك المبتدعين، زينها لهم الشيطان ولقنهم إياها، حيث يقولون: قد قدمتم أن من التوسل المشروع اتفاقا التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، فإذا كان التوسل بهذا جائزا فالتوسل بالرجل الصالح الذي صدر منه هذا العمل أولى بالجواز وأحرى بالمشروعية، فلا ينبغي إنكاره. والجواب من وجهتين: الأولى أن هذا قياس، والقياس في العبادات باطل كما تقدم. وما مثل من يقول هذا القول إلا مثل من يقول: إذا أجاز توسل المتوسل بعمله الصالح وهو بلا شك دون عمل الولي والنبي، جاز أن يتوسل بعمل النبي والولي، وهذا وما لزم منه باطل فهو باطل. الوجه الثاني أن هذه مغالطة مكشوفة، لأننا لم نقل كما لم يقل أحد من السلف قبلنا أنه يجوز للمسلم أن يتوسل بعمل غيره الصالح، وإنما التوسل المشار إليه إنما هو التوسل بعمل المتوسل الصالح نفسه. فإذا تبين هذا قلبنا عليهم كلامهم السابق، فقلنا: إذا كان لا يجوز التوسل بالعمل الصالح الذي صدر من غير الداعي، فأولى ثم أولى أن لا يجوز التوسل بذاته، وهذا بين ولا يخفى والحمد لله. الشبهة السابعة: قياس التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم على التبرك بآثاره. وهذه شبهات أخرى لم تكن معروفة فيما مضى من القرون، ابتدعها وروجها الدكتور البوطي ذاته إذ قرر في كتابه فقه السيرة، وهذا الكتاب يا أخوانا لا يقرأ، وإن كان الشيخ الألباني علق عليه بعنوان التنبيه على جهلات البوطي، ولكن البعد عنه أولى. لربما تقرأ بعض الشبهات التي أثارها البوطي وتقرأ رد الإمام الألباني فيشكل عليك، فكن بعيدا عن هذا الكتاب. يقول: خلال حديثي عن الدروس المستفادة من غزوة الحديبية مشروعية التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه، يعني التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه خلاف بين أحد من أهل العلم قط. ثم قاس على ذلك التوسل بذاته بعد وفاته، وأتى نتيجة لذلك برأي غريب وعجيب لم يقل به أحد من المشتغلين بالعلم حتى من المغرقين في التقليد والجمود والتعصب والابتداع في الدين، ولكن لا يظن أحد أننا نتقول عليه أو نظلمه، ننقل نص كلامه بتمامه ونعتذر إلى القراء لطوله. قال: وإذا علمت، ده كلام من بقى البوطي، أن التبرك بالشيء إنما هو طلب الخير بواسطته ووسيلته، علمت أن التوسل بآثار النبي عليه الصلاة والسلام أمر مندوب إليه ومشروع فضلا عن التوسل بذاته الشريفة، وليس ثمة فرق بين أن يكون ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، فآثار النبي عليه الصلاة والسلام وفضلاته لا تتصف بالحياة مطلقا، سواء تعلق التبرك والتوسل بها في حياته أو بعد وفاته. ولقد توسل الصحابة بشعراته من بعد وفاته، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في باب شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد ظل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراحوا يستنكرون التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بحجة أن تأثير النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع بفوته، فالتوسل به إنما هو توسل بشيء لا تأثير له البتة، وهذه حجة تدل على جهل عجيب جدا. فهل ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأثير ذاتي في الأشياء في حال حياته حتى نبحث عن مصير هذا التأثير بعد وفاته؟ إن أحدا من المسلمين لا يستطيع أن ينسب أي تأثير ذاتي في الأشياء لغير الواحد الأحد، ومن اعتقد خلاف ذلك يكفر بإجماع المسلمين كلهم. فمناط التبرك والتوسل به وبآثاره ليس هو إسناد أي تأثير إليه، وإنما المناط كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق، وكونه رحمة من الله للعباد، فهو التوسل بقربه صلى الله عليه وسلم إلى ربه وبرحمته الكبرى للخلق، وبهذا المعنى توسل الأعمى في أن يرد عليه بصره فرد الله عليه، وبهذا المعنى كان الصحابة يتوسلون بأثاره وفضلاته دون أن يجدوا منه أي إنكار. وقد مر بيان استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح والتقوى وأهل بيت النبوة في الاستسقاء وغيره، وأن ذلك مما أجمع عليه جمهور الأمة الأئمة والفقهاء بما فيهم الشوكان وابن قدامة والصنعاني وغيرهم. والفرق بين هذا بين حياته وموته خلط عجيب وغريب في البحث لا مسوغ له. طبعا ممكن مع بضاعتنا المزجاة في العلم نتأثر بالكلام، صح؟ واضح. ومن أجل هذا نصيحة: ابتعد عن كتب المبتدعة وعن أهل البدعة، وإياك أن تجلس لأحدهم أو تسمع منهم. ولنا على هذا الكلام مؤاخذات كثيرة نورد أهمها في من. لقد أشرنا فيما مضى إلى تعريف البوطي بالسلفيين، تعريض البوطي بالسلفيين واتهامه إياهم بأن أفئدتهم لا تشعر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستدلال على ذلك بإنكارهم التوسل به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذه فرية باطلة وبهتان ظالم. لا شك أن الله عز وجل سيحسب عليه أشد الحساب ما لم يتب إليه التوبة النصوح، ذلك لأن فيها تكفيرا لآلاف المسلمين دونما دليل أو برهان، إلا الظن والوهم اللذين لا يغنيان من الحق شيء. إنه قد خلط في كلامه السابق بين الحق والباطل خلطا عجيبا، فاستدل بحقه على باطله، فوصل من جراء ذلك إلى رأي لم يسبقه إليه أحد من العالمين. وإذا أردنا أن نميز بين نوعي كلامه فإننا نقول: إن الحق الذي تضمنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب إلى الله تعالى، وأنه كان رحمة من الله للخلق، أنه لا تأثير لأحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا ذاتيا في الأشياء، وإنما التأثير كله للواحد الأحد، أنه يشرع التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة فعلوا ذلك في حياته وبإقرار منه، هذا لا شك فيه. هذه النقاط الثلاث صحيحة لا خلاف فيها، ولو وقف الكاتب عندها لما كان ثم حاجة للتعليق عليه، وأما الباطل الذي تضمنه كلامه وفيه الخلاف العريض فهو أن التوسل بآثار النبي عليه الصلاة والسلام جائز، وأن الصحابة كانوا يتوسلون بآثاره وفضلته، تسويته بين التبرك والتوسل، أن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم جائز كجواز التبرك بفضلته، أن مناط التوسل به صلى الله عليه وسلم هو كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق. جهله بمعنى كلمة استشفاع مما حمله على الاستدلال بها على التوسل المبتدع افتراؤه على السلفيين بأنهم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له تأثير ذاتي في الأشياء خلال حياته وقد انقطع ذاك التأثير بوفاته، وأن هذا هو سبب إنكارهم التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ادعاؤه أن الأعمى توسل بقرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، ادعاؤه أن محمدا أفضل الخلائق على الإطلاق. وننتقل بعد هذا الإجمال إلى الشرح والتفصيل، فنقول تخليط البوط في التسوية بين التبرك والتوسل. لقد قال إن التوسل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر مندوب إليه ومشروع فضلا عن التوسل بذاته الشريف، وظاهر كلامه أنه يقيس التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم قياسا أولويا على التبرك بآثاره، ويسمي هذا التبرك توسلا، ويؤكد ما ذكرناه قوله في صفحة 96 و100 من كتابه المذكور، حيث ذكر بعض الروايات التي فيها تبرك بعض الصحابة بآثاره، ثم قال فإذا كان هذا شأن التوسل بآثاره المادية فكيف بالتوسل بمنزلته عند الله عز وجل، وكيف بالتوسل بكونه رحمة للعالمين. ولكنه سرعان ما تراجع عن كل ذلك زعما أن التبرك والتوسل معناهما واحد، منكرا أنه يقيس أحدهما على الآخر، فقال ولا يذهبن بك الوهم إلى أننا نقيس التوسل على التبرك، وأن المسألة لا تعدو أن تكون استدلالا بالقياس، فإن التوسل والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحد، وهو التماس الخير والبركة عن طريق المتوسل به، وكل من التوسل بجهه عند الله والتوسل بأثره أو فضلته أو ثيابه أفراد وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل الذي ثبت حكمه بالأحاديث الصحيحة، وكل الصور الجزئية له يدخل تحت عموم النص بواسطة ما يسمى بتنقيح المناط عند علماء الأصول. دايما بنقول يا إخوانا نصيحة، احذروا القراءة في كتب المبتدعة. يا إخوانا القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب، هذا الكلام فعلا ممكن يلبس على الكثير، احذروا الله يبارك فيكم. وإذا أردت أن تقرأ في كتاب فاسأل من هو أعلى منك علما حتى ينصحك بالقراءة أو بعدمه، واحذر غاية الحذر أن تقرأ لتعرف شبهات القوم وترد عليها. القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب. والحقيقة أن ظاهر كلام الدكتور الأول كان أهون بكثير من كلامه هذا، لأن التوسل يختلف اختلافا بينا عن التبرك، ومن يسوي بينهما فإنه يكون قد ارتكب خطأ شنيعا ووقع في جهل فظيع بالحقائق الشرعية، مما لا يجوز أن يقع فيه طالب علم يحترم نفسه. إن التبرك هو التماس من حاز أثرا من أثار النبي عليه الصلاة والسلام حصول خير به خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بشيء من الوسائل التي شرعها الله تعالى لعباده ونحو ذلك. ويتمدى هذا الفرق في أمرين، أولهما أن التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسب، بخلاف التوسل الذي يرجى به أي شيء من الخير الدنيوي والأخروي. ثانيهما أن التبرك هو التماس الخير العاجل كما سبق بيانه، بخلاف التوسل الذي هو مصاحب للدعاء ولا يستعمل إلا معه. وبيانا لذلك نقول يشرع للمسلم أن يتوسل في دعائه باسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مثلا، ويطلب بها تحقيق ما شاء من قضاء حاجة دنيوية كالتوسعة في الرزق أو أخروية كالنجاة من النار، فيقول مثلا اللهم إني أسألك وتوسل إليك بأنك أنت الله الأحد الصمد أن تشفيني أو تدخلني الجنة، ولا أحد يستطيع أن ينكر عليه شيئا من ذلك. بينما لا يجوز لهذا المسلم أن يفعل ذلك حينما يتبرك بأثر من أثاره صلى الله عليه وسلم، فهو لا يستطيع ولا يجوز له أن يقول اللهم إني أسألك وتوسل إليك بثوب نبيك أو بصاقه أو بوله أن تغفر لي وترحمني، ومن يفعل ذلك فإنه يعرض نفسه من غير رب لشك الناس في عقله وفهمه فضلا عن عقيدته ودينه. وظاهر كلام البوطي أنه يجيز هذا التوسل العجيب ويعده هو والتبرك بأثر من أثار النبي عليه الصلاة والسلام شيئا واحدا، وهو بهذا يخلط خلطا قبيحا، ومع ذلك لا يخجل من اتهام السلفيين بأنهم يخلطون خلطا عجيبا لا مسوغ لهم، فقد علم القراء من الذي يخلط ويخبط خبطا عشوائي. وإن هذا ليذكرنا حقا بالمثل العربي القائل: رمتني بدائها وانسلت. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وثم ملاحظة هامة وخطيرة في كلام الدكتور السابق، وهي أنه يدعي ثبوت مطلق التوسل بالأحاديث الصحيحة، وهذا باطل، لأنه ليس أكثر من افتراء ودعوة مجردة لا حقيقة لها إلا في ذهنه، إذ لم يثبت من التوسل المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا دعاؤه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في ثنايا هذه الرسالة. وأما التوسل بجاهه أو أثاره فلم يثبت منه شيء البت في كتاب أو سنة. ونحن نطالب الدكتور أن يدلنا على حديث واحد ثابت فيه هذه الدعوة، ونحن على يقين أنه لن يجد شيئا من ذلك، فقد عودنا على تقرير أحكام ضخمة دونما دليل، خبط لزق وادعاء دعوة عريضة لا تقوم على أساس إلا أنها بدت له هكذا، وحسب القارئ له أن يؤمن بما يقول ويسلم له تسليما وإياه، ثم أن يسأله عن الدليل، لأن ذلك من قلة الأدب ورقة الدين وطريقة السلفيين والعياذ بالله. فتأمل بطلان التوسل بأثار النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد إثبات الفرق بين التوسل والتبرك، نعلم أن أثار النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوسل بها إلى الله تعالى، وإنما يتبرك بها فحسب، أي يرجى بحيازتها حصول بعض الخير الدنيوي كما سبق بيانه. إننا نرى أن التوسل بأثار النبي عليه الصلاة والسلام غير مشروع البتة، وأن من الافتراء على الصحابة رضوان الله عليهم الادعاء بأنهم كانوا يتوسلون بتلك الآثار، ومن ادعى خلاف رأينا فعليه الدليل أن يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون في دعائهم مثلا: اللهم ببوصاق نبيك اشف مرضانا، اللهم ببول نبيك أو غائط أجرنا من النار. إن أحدا من العقلاء لا يستسيغ رواية ذلك مجرد رواية فكيف باستعماله؟ وإذا كان الدكتور البوطي ما يزال في شك من ذلك، وإذا كان يرى جواز ذلك، فلعله أن يثبته عمليا بأن يدعو من على منبره بمثل هذه الدعوات السابقة، وإن لم يفعل ولن يفعل إن شاء الله ما بقي فيه عقل وفي قلبه ذرة من إيمان، فذلك دليل على أنه يقول بلسانه ما لا يعتقد في قلبه. وهذا لابد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بأثاره، ولا ننكره خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا، ولكن لهذا التبرك شروطا، منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذا، كما اشترط للرغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن أثره من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الأثار يصبح أمرا غير ذي موضع في زماننا هذا، ويكون أمرا نظريا محضا، فلا ينبغي إطالة القول فيه. ولكن سمة أمر يجب تبيانه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره والتمسح بها، وذلك لغرض مهم وخاص في تلك المناسبة، وذلك الغرض هو إرهاب كفار قريش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له وتفانيهم في خدمته وتعظيم شأنه، إلا أن القول لا يجوز التغافل عنه، إن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا إكتمانه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الغزوة رغب المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك وصرفهم عنه، وأرشدهم إلى أعمال صالحة خير لهم منه عند الله عز وجل وأجدى. وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره.
تبرك لنا دلوقتي وقعت أمس فقط
فين؟
في غزوة الحديبية.
لا مش وقعتين، الأصل فيه الجواز، الأصل التبرك الجواز. ثبت في حدة الوداع. أي نعم في حياة النبي فقط. ماشي يا أخوانا. طيب. افتراء عريض، والظاهر أن الدكتور لا يطيب له عيش ولا يهنأ له بال إلا إذا افترى على السلفيين وكذب كذب عليهم كذبا مكشوفا حين ومغطى حين آخر، وهنا يفتري علينا حين يزعم أننا نحتد على منع التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بالقول بأن تأثيره صلى الله عليه وسلم في الحوادث قد انقطع بعد وفاته، لذلك فمن غير السائر أن نتوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ويتطوع بأن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد وفاته ليس له تأثير ذاتي في الأشياء في كل ظرف وفي كل حين، وأن المؤثر الوحيد فيها هو الله وحده سبحانه. وواضح من هذا بجلاء أنه يتهم السلفيين بأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تأثير ذاتي في الأشياء حال حياته، وهذا كذب صراح وافتراء مكشوف لم يقل به سلفي قط، بل ولا خطر في بال أحد من السلفيين البتة. وكيف يقولون وهم دعاة التوحيد الخالص والدين الصحيح، والذين جعلوا أكبر همهم دعوة الناس إلى إخلاص عبوديتهم لله تعالى وحده، وتخلص عقائدهم من كل شائبة من شوائب الشرك، والتنديد بكل ما يخدش جناب التوحيد. ولو كان ذلك خطأ لفظيا، وقد تحملوا في سبيل ذلك الأذى من الناس والتشهير بهم والافتراء عليهم واتهامين بأقبح التهم، وما نقم الناس فيهم وفيهم الدكتور المطع عليهم إلا لدعوتهم الحق هذه، ومع ذلك فلا يخجل أن يرميهم بهذه التهم الباطلة التي يعلم هو فيما نرجح قبل غيره أنها باطلة مفتراء، وإلا فليبين لنا إن استطاع مصدر هذا القول المزعوم ومن قاله من السلفيين وفي أي كتاب ورد من كتبهم أو نشراتهم، فإن لم يفعل وهيهات أن يفعل فإنه يكون قد ظهر لكل أحد كذبه وافتراء. وشيء آخر نذكره هنا، وهو أن كلام الموت السابق ومن ادعى شيئا من ذلك يكفر بإجماع المسلمين، يفيد لما أن تأمله تكفير السلفيين عموما، وهذا كذب آخر واتهام ظالم لا شك أن الله سيحاسبه عليه، لأن السلفيين هم مسلمون بل هم أحق الناس بصفة الإسلام، وهم يعلمون حق العلم أن نسبة التأثير الذاتي للنبي عليه الصلاة والسلام أو لغيره هو من الشرك في الربوبية المخرج عن الملة، وهم من أشد الناس تنبيها له وتحذيرا منه، بينما الموت وأمثاله يلتمسون للواقعين فيه مختلف الأعذار والتبريرات. ولا يفوتنا هنا أن نذكره وأمثله بما بينا في ثنايا هذه الرسالة من أن السبب الذي يدعون إلى منع التوسل بذوات الصالحين ومكانتهم وجهيم إنما هو كونه لم يرد في الشريعة الغراء ولم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فهو لذلك محدث مبتدع، وما ورد من النصوص التي يحتج بها المخالفون بعضها ثابت ولكنه لا يدل على ما يدعون، وبعضها الآخر غير ثابت وقد مضى تفصيل ذلك. إن هذا هو السبب الذي يحمله على إنكار ذاك التوسل، ونقول بصراحة إنه لو ورد في الشرع لقلنا به ولم يمنعنا منه مانع، لأننا أسرى في يد الشريعة، فما أجازته أجزناه وما منعته منعناه. والقريب أن الدكتور تغافل عن هذا السبب الأسي واختلق من عنده سببا تخيله كما شاء له هواه، قاصدا بذلك أن يتمكن من الطعن فينا والتشهير بنا وإثارة الغوغاء علينا. فانظر رحمك الله إلى هذا الأسلوب الغريب المنافي للدين والعلم، واشتكي معنا إلى الله عز وجل من غربة الحق وليه في هذا الزمن. خطأه في ادعائه أن مناط التوسل بالنبي كونه أفضل الخلق. لا ما هنخلص إن شاء الله بحيث إخواننا يصلوا المغرب أو يتناولوا الطعام ويصلي المغرب وينصرفوا إن شاء الله عز وجل حتى لا نثقل عليهم. خطأه في ادعائه أن مناط التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام كونه أفضل الخلق، هذا خطأ آخر وقع فيه الدكتور نتيجة لتهوره وعدم تفكيره فيما يكتب، حيث ادعى أن مناط التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كونه أفضل الخلق عند الله على الإطلاق، وكونه رحمة من الله للعباد كما تقدم كلامه. ونقول له إن معنى ذلك عندك أن من لم يكن كذلك أفضل الخلائق عند الله فلا يجوز التوسل به، لأنه لم يتحقق فيه المناط المزعوم، لأن المناط أصلا هو علة الحكم التي يوجد بوجوده وينعدم بعدمه. وعلى هذا فمعنى عبارة الدكتور لو كان يعقل ما يقول أنه لا يجوز التوسل بأحد مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم علم اليقين أنه يعتقد خلاف ذلك ويرى جواز التوسل بكل نبي أو ولي أو صالح، وبهذا يكون هو نفسه قد قال ما لا يعتقد وناقض نفسه بنفسه. والسبب في ذلك أحد أمرين: إما أن يكون غير فاهم لاصطلاح المناط عند العلماء، وإما أن يكون غير متأمل فيما ينتج عنه من كلامه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وأمر آخر نذكره في هذه المناسبة، وهو أن من المقرر لدى علماء الأصول أنه لابد لاعتبار المناط في حكم ما أن يكون قد ورد تعينه في نص من كتاب أو سنة، ولا يكفي فيه الاعتماد على الظن أو الاستنباط اكتب أو إجماع أو إجماع. وإذا عدنا إلى ما ذكره الدكتور وجدنا أنه قد ادعى مناطا ليس عليه شبه الدليل من الكتاب أو السنة، وإنما عمدته في ذلك مجرد الظن والوهم، فهل هكذا يكون العلم وإثبات الحقائق الشرعية عند الدكتور الذي يعنون لبعض كتبه بأنها أبحاث في القمة؟ وأمر ثالث وأخير، وهو أن الدكتور قد ادعى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق، وهذه عقيدة وهي لا تثبت عندهم إلا بنص قطعي ثبت قطعي الدلالة أو بآية قطعية الدلالة أو حديث متواتر قطعي الدلالة، فأين هذا النص الذي يثبت كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق؟ ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء، وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة، ومن شاء التفصيل فعليه بشرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق العلامة الألباني. ولعل مستند الدكتور في تقرير تلك العقيدة ما ورد في قصة المعراج المنسوبة كذبا وعدوانا إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مع أنه هو نفسه يقول عن هذه القصة إنه كتاب ملفق من مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند. والحقيقة أن كلامه هذا بهذا الإطلاق هو الباطل، إذ يوجد في الكتاب المذكور كثير من الأحاديث الصحيحة وبعضها مما رواه الشيخان، ولكن المؤلف خلطها بأحاديث أخرى بعضها موضوع وبعضها لا أصل له وبعضها ضعيف، وقد بينت ذلك في رد على الدكتور البوت الذي نشر في مجلة التمدن الإسلامي أولا ثم في كتاب مستقل كما سبق بيانه في صحيفة 45 و100. جهله بالمعنى اللغوي لكلمة الاستشفاع، وهذه غلطة شنيعة أخرى وقع فيها الدكتور أصلحه الله وهداه، إذ استدل بالاستشفاع الوارد في حديث الاستسقاء على التوسل المبتدع، فقال وقد مر بيان استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح والتقوى وأهل بيت النبوة الوارد في الاستسقاء وغيره، وأن ذلك مما أجمع عليه جمهور الأئمة والفقهاء بما فيهم الشوكان وابن قدامة والصنعان وغيره، وما كان للدكتور أن يقع في هذا الخطأ لو كان يفقه معنى الاستشفاع في اللغة، ورغب في تنويل القراء وإفادتهم نورت بعض ما ذكرته كتب اللغة في بيان معنى الشفاعة والاستشفاع. قال صاحب القاموس المحيط: الشفع خلاف الوتر وهو الزوج، والشفعة هي أن تشفع فيما تطلب فتضمه إلى ما عندك فتشفعه أي تزيده، وشاة شافع في بطنها ولد يتبعه آخر سميت شفعا لأن ولدها شفعها أو شفعته واستشفعه إلينا سأله أن يشفع. وفي المعدن الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية في مصر: شفع الشيء شفعا ضم مثله إليه وجعله زوجا، والبصر والأشباح رآها شيئين واستشفع طلب الناصر والشفيع والشفاع المزدوجات، والشفاعة كلام الشفيع والشفيع ما شفع غيره وجعله زوجا. وفي النهاية لابن الأثير: الشفعة مشتقة من الزيادة لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به، كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا، والشفع هو الجاعل الوتر شفعا. فمن هذه النقول وأمثالها يظهر معنى الاستشفاع بوضوح، وهو أن يطلب إنسان من آخر أن يشاركه في الطلب فيزيد به ويكون شفيعا أي زوجا. وقد أخذ هذا من الأصل اللغوي المعنى الشرعي للاستشفاع، حيث أريد به الطلب من أهل الخير والعلم والصلاح أن يشاركوا المسلمين في الدعاء إلى الله في الملمات فيشفعوهم بذلك ويزيدوا الداعين، فيكون ذلك أرجى لقبول الدعاء. وبهذا يمكننا فهم الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فهي باتفاق العلماء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعد مجيئهم إليه وطلبهم منه أن يدعو الله ليعجل لهم الحساب. ولم يفهم أحد من أهل العلم من ذلك أن يقول الناس مثلا: اللهم بمنزلة محمد عندك عجل لنا الحساب، ومن الغريب حقا أن يتجرأ الدكتور البوطي فيدعي إجماع الأئمة والفقهاء بما فيهم الشوكان وابن قدامة والصنعاني على فهمه الشاذ المبني على جهل فظيع بمعاني الألفاظ المستعملة في اللغة والشرع. ونكتفي للرد عليه بنقل كلام أحد الأئمة الذي نص على أسمائهم وادعى مشاركتهم إياه في فهمه لمعنى الاستشفاع، ونعني به ابن قدامة المقدسي في صاحب أكبر كتاب في الفقه الحنبلي وهو المغني، إذ قال فيه منص: ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه، لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء. فإن عمر استسقى بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عمر: استسقى عمر عام الرمادة بالعباس، فقال: اللهم إن هذا عم نبيك نتوجه إليك به فاسقنا، فما بلح حتى سقاهم الله. وروي أن معاوية خرج يستسقي، فلما جلس على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فقام يزيد فدعاه معاوية فأجلسه عند رجليه، ثم قال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الله تعالى، فصارت في الغرب سحابة مثل الترس، وهب لها ريح، فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم، واستسقى بهم الضحاك مرة أخرى. وواضح من كلام ابن قدامة هذا أنه يعني بالاستشفاء الوارد في الاستسقاء أن يطلب إمام المسلمين من بعض أهل العلم والصلاح أن يشترك مع المسلمين في التوجه إلى الله ودعائه سبحانه لكشف الشدة عن عباده المؤمنين. ولم يقصد الإمام ابن قدامة، بل ونجزم بأنه لم يخطر في باله ذاك المعنى الخاطئ الذي يحمله عليه البط وأمثاله من المبتدعين ويريدون حمل الألفاظ الشرعية عليه. ترى كيف يدعي البط مثل هذا الإجماع المزيف ويستشهد ابن قدامة وغيره، وها هو كلام ابن قدامة ينسف فهمه من الجذور، أم أنه لا يفهم ما في كتب القوم، أم لعله يدعي ما يروق له من دعاوى الساقطة دون أن يرجع أن يراجع الكتب أو يقرأ كلام العلماء اعتمادا منه أن على أن قارئين مقلدون، تقليدا أعمى وليس ممن يراجع أو يقرأ أو يقرأ أو يثبت مما أو يتثبت مما يقال. إنه الأمر مؤسف والله، وبلية من أعظم البلايا التي نشهدها في واقع المسلمين، وهي من غير شك من الأسباب الكبرى في تأخر المسلمين وضعفهم وانحطاطهم. ومحال أن تتغير هذه الحال إلا إذا غيروا ما في أنفسهم من الجمود والتصوف والفقه المذهبي وعلم الكلام، وعادوا إلى هدى الله الحق المتمثل في الكتاب والسنة، طبعا بفهم سلف الأمة، والذي توضحه الدعوة السلفية الغراء. خطأهم في ادعائه أن توسل الأعمى كان بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. ونختم الرد على الدكتور البط بالإشارة إلى خطأه في ادعائه أن توسل الأعمى إنما كان بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام وبكونه أفضل الخلائق عند الله، لأن ذلك مجرد دعوة لا برهان عليها. ولم يستطع الدكتور أن يأتي بشبهة دليل أو بشبه دليل على ذلك، وقد تقدم في هذه الرسالة أن توسل الأعمى إنما كان بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فندنا كل الشبهات فيما علمنا التي يردها المخالفون ويحتجون بها على رأيهم الخاطئ، كما بينا ضعف الزيادة التي أشار الدكتور إليها وسكت عنها جهلا وتجاهلا، وهي قوله: فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. ورغبة في عدم الإطالة لا نعيد الكلام. ومما سبق له يتبين لكل منصف مريد الحق بطلان تلك الشبهة البوطية وسقوطها. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والحمد لله أولا وآخرا على توفيقه وهداه، وهو وحده المستعان، لا إله غيره ولا رب سواه. غفر الله لقارئها ولكاتبها قبلهم ولسامعها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طب أذن الأول.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا